الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما فائدة الاجتماع على مدرسة العلم إلى أن تشرق الشمس؟ فائدة عظيمة وفائدة تانية. الفائدة الأولى، كثير من الناس حرم الحج بسبب قلة المولد، ما عنده استطاعة، حرم أفضل حج وهو التمتع، وآخرون حرموا النفقة الكثيرة في سبيل الله اللي يفعلها الأثرياء، يعني ينفقون مليون لا إله إلا الله برمضان أو كذا لكثرة مالهم. فاللي يقعد في حلقة علم ينال ذا وذا إلى أن تشرق الشمس، إذا اجتمع مع إخوانه للذكر إلى أن تشرق الشمس، وذلك فضل الله يؤتيه من شاء. وقد علمنا القرآن والسنة، أو القرآن، أن الشخص يحرم الفضل الكبير والخير بسبب ذنوبه، يصرفه الله عن طاعته بسبب ذنوبه، ولو أراد الخروج للجهاد طاعة الجهاد لعد له عدة، ولكن كره الله بعاثهم. شوف، كره الله أن يخرجوا للجهاد. إذن من أسباب كراهة الله أو أن الله يثبت العبد عن الخير العظيم مثل مدارسة العلم وغير ذلك من فضائل ذنب العبد، فإن شؤم المعصية يحرم العبد الطاعة، شؤم المعصية يحرم العبد الطاعة. مع المسلم أن يتوب دائما ويستغفر الله حتى ربنا يأهله للطاعات العظيمة، مثل اجتماع الحلقات العلم، مثل الصدقة، مثل بر الوالدين، مثل الخشوع في الصلاة. نعم، فالله يعاقب العبد العاصي أن يحرم ذلك ليرجع إليه ويتوب إليه. فإذا سألت عن الأول، فخرج الترمذي في جامعه من حديث قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداة الفجر إلى أن تطلع الشمس خير لي من أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، الرقبة التي ليست من قبيلة وليست عندها مهارة في نجارة أو حدادة، فإن اعتقها كما كان الشيخ بن باز يعتق رقاب في موريتانيا 25,000 كمن وطأ زوجته في نهار رمضان، كفارة 25,000. طيب، الرقبة إلا تكون من سلالة نبي وهو إسماعيل، اللي هو من سلالة أفضل الأنبياء قبل النبي وهو محمد وإبراهيم، سلالته هذه العبد اللي يكون من السلالة هذه، العبد اللي يكون من السلالة هذه، نعم، العبد اللي يكون من هذه السلالة، كم تعطوني ثمن له؟ إذا كان بن باز إمام العصر يعتق، يجي له واحد يقول أنا وطأت زوجتي في رمضان، يقول أعطيني 25,000، يحولها لمكان فيه عبيد إلى الآن إلى وقت الشيخ، ويعتق رقبة 25,000، هيقدر لي رقبة تكون من سلالة أنبياء وهو إسماعيل، يعني 5 مليون لعلها قليلة. فشوف الإنفاق الكثير اللي تسويه لما تقعد مع قوم تذكر الله، 4 يعني 20 مليون، 20 مليون ربما أكثر، 60. اليوم يقدرون ناقة في السباق اللي يسمونها مزايين الإبل، ناقة واحدة 40 مليون يمكن. كيف إذا كان العبد ولد إسماعيل؟ لا إله إلا الله. فهذا سبب انشراح الطالب عندما يخرج من حلقة الفجر، تشرق الشمس، يقوم يصلي 2 ركعة، يحس براحة عظيمة طول يومه ولذة في نفسه، الظاهر جاته في حسابه صح التعبير ملك الحسنات، أجور كثيرة جدا انعكست على القلب، فصار يشوف لذة. لكن سمعنا أن بعض الطلبة حينما حصل التنظيم إداري وبقي الدرس تألم جدا لفقد ذلك. طيب، الثاني عمرة وحج، حج تمتع كما يقول العامة ببلاش، لا إله إلا الله، مجانا. البلاش عند العامة يعني مجانا كما جاء في الآثار، عبدي كما علمتك العلم مجانا علم الناس مجانا، لا تأخذ منهم فلوس تعلمهم، علمهم لله مجانا معناه ببلاش. قال كما عند الترمذي بسند ضعيف لكن له شواهد عند الطبراني وغيره، وهو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة، يعني الآن مثل ما صليت الغداة الآن في هذا المسجد الفجر الله يبارك صليتها جماعة، وإن من صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله ما دام أنه صلى العشاء أيضا في جماعة. ثم قاعد يذكر الله إلى أن تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين، والشخص إذا كان في حلقة علم فهو في ذكر، ثم صلى ركعتين كانت له أجر حج وعمرة تامتين، عشان لا يشك الواحد قالوا الرسول تامتين، يقول والله ممكن يعني تامتين، هذا فضل كبير. إذا نشوف يجيك حجة ويجيك 60 مليون أنفقت في سبيل الله في حسابك وأنت ما تعرف، وتروح وأنت بعد الحلقة من انشراح الصدر كأنه قلبك حلق في السحاب، بينما ينسل البعض يقول لا والله الألذ في راشي، يتقلف لراشي جين النوم يكون حلقة انتهت، هذا من الشيطان. وش الفراش سوى لك؟ أعطاك فلوس الفراش، طلع من اللحاف، رمى عليك شيء تنفق في سبيل الله، ولا شيء فراش، وش سوي لك الفراش؟ حاصل حاصل يعني يترك الدرس ويفعل الفراش، مو مريض ما هو بشيء، وهذا والله حرمان، والله غفلة سببها الذنوب كما ذكر. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها حياة القلوب في ترك الذنوب، وخير نفسك عصيانها. والذكر الجماعي ليس الذكر الصوفي الله الله الله، لا لا، الجماعي السلفي يعني اتبع السلف أبو بكر عمر يجتمعون كانوا للذكر مع الرسول، خير من الذكر الانفرادي كان يقعد الإنسان في زاوية ويقعد يذكر الله، الجماعي أفضل. واضح. وصلت من القراءة في تفسير الحافظ ابن كثير، نرجو أن ندخل في قول النبي ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويدارسونه فيما بينهم لأن نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة هليئا ومرحبا مرحبا بملائكة الرحمة يغشون الجالسين في حلق العلم يحفونهم بأجنحته. يعني مثلا في المسجد هنا 5 هناك قاعدين يسولفون في الدنيا، يسولفون ويضحكون أو يسولفون يعني، فسبحان الله الملك إذا دخل المسجد يروح يحف الناس اللي قاعدين في الذكر، أما هؤلاء لا يتحفوا الملائكة، بل جاء ذمن يجلس في المسجد يتحلق ويكون حديثه الدنيا، يعني يقعد أقوام يتحلقون في المسجد، والآن يسوونها في الحرم بعض الناس يقعد ساعة لين تقوم تروح ويتحلق في الدنيا يذكرها، خطأ. لو يقعد معه مصحف يقرأ أو يحفظ درس، قال إمامهم الدنيا ليس من الله في شيء، يا الله، حديثهم الدنيا إمامهم الدنيا، سبحان الله. تمر الملائكة من الباب يكون هذا قاعد متحلق وهذا متحلق، تتركهم وتروح تحف الناس اللي اجتمعوا ليش الذكر بأجنحتها، وهذا جميل جليل بنفس الوقت، كيف تنجذب الملائكة لمجلس الذكر تترك هؤلاء لأنها مصوتة أو مأمورة من الله أن تحف أهل الحلقة بأجنحتها. والسبب في ذكر الأجنحة في هذا بيان عظمة الله وعظمة ما يجتمعون إليه الناس، فالله خلق لها أجنحة تطير بها للسماء، فكونها تحفهم بالأجنحة بيان لفضل ما يصنعون، أن يصنعون شيء عظيم محبوب إلى الله، لدرجة الملائكة تستعمل هذا الشيء، تستعمل في الطيران، تستعمله لإظهار فضل من يحضر الحلقة فتحفهم بهذه الأجنحة. الله أعلم كيف شكل الأجنحة، لكن لا شك أن الله خلق هذا الخلق النوراني جميل. الله جميل، يحب الجمال، بخلاف صورة الشيطان قبيحة وصورة الملك. لذلك إذا جاء الملك يتصور بصورة شخص يتصور بأجمل الأشخاص، كما دحي الكلب كان باللهجة العامية في منتهى الوسامة، اسمه دحي الكلب، صحابي لكن الله أعطاه وسامة عظيمة ولون حسن. فكان جبريل لما يتمثل يتمثل بصورته، لأن ملائكة صورهم حسنة، فيتمثل ببشر يتمثل بأجمل البشر. واضح؟ اللهم نسألك رضاك ونعوذ بك من سخطك وعذابك والشقاء. ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نسألك علما نافعا وعملا صالحا وصوما متقبلا. صفحة
597
تكمل تفسير الآيات. 597. نعم، لازلنا في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشروا بعذاب أليم. إضافة لللمس، اللي ينشحن قلبه بسماع المطربات من الأغنيات والغزل والوصف النساء ويحشى قلبه به، يعني عنده ألبوم، إذا حشي قلبه بهذا يصبح الذكر. إذا قام يقرأ القرآن في رمضان بيقرأ هذا، تلقاه يكثر القراءة ولا يقل، ويوجع قلبه إذا كثر. ها؟ يقل. شوف الآية اشتريها الحديث، وش هذا؟ تطلع علي آياتنا ولا مستكبر؟ فتصبح الآيات ودراسة الآيات ومجالس الذكر والقرآن، إذا فتح إذاعة القرآن في السيارة ثقيل عليه، يغيرها على طول، يوجع قلبه، تلوث قلبه، تلقاه ما يصمد، يقرأ جزء، يقرأ قرآن، إن شاء الله اليوم بقرأ قرآن، ويقرأ نص صفحة يسك وينام، ما يقدر، يتعب. لأن ذكر الرحمن وغناء الشيطان في قلب عبد لا يجتمعان. واضح؟ فشوف كيف ولا مستكبر بعد قال يشتري له الحديث، يعني الأغاني، وش يحصل له؟ يصير إدبار في قلبه على الذكر. كيف يعالج نفسه حتى يسمع القرآن ويستطيع يحفظه ويستطيع يجلس في مجالس الذكر؟ يتوب من السماع هذا الحرام، يتوب منه ويبدأ بسماع القرآن، سماع العلم، يطهر قلبه. وأنا أمثل وحق لي أن أمثل هذا، أنا باقي على الدواء القديم. تحفظون دواء معاصر؟ ما أدري، في علم الصيدليات كنا نداوي أجراحنا بمادة حمراء تسمى مايكروكروم، الآن سبيرتو، ما أدري وش يسمونه، مطهر الأجراح. يوم الجرح تلوث بالغبار بعد ما يصيب الإنسان شيء من الشرخ في إصبعه أو شيء، ويحط هذا المطهر وجرحه متلوث، كيف الحرارة اللي يحسها في الجرح؟ شديدة، لأن هذا قاعد الآن المادة تقاتل. بعد ما يطهر الجرح إذا صبيت هذه المادة فيه ما تحس بألم، فكذلك القلب إذا تلوث بالدنيا وبالسماع المحرم والجلوس مع أهل البدع يميت القلب إلى آخره، يتلوث القلب، فيصبح السماع الحق ثقيل جدا. تقول ما نشوف حلقة الذكر، يقول يا أخي ما أقدر. وبعضهم صار يسحب على هذا، يقول الشيخ طول يا أخي، هو قاعد الشيخ نص ساعة أو ربع ساعة، يقول طول طول تعبت. يا الله وش هذا يعني، قاعد الشيخ ماسك صوته بالحلقة يضرب في ظهرك لكن ما يقدر على السماع، طول الله يهديه يا أخي. يقول الله يهدي الواحد الثاني قاعد يضلك، ها يقول الله يهدي طول الشيخ اليوم، فهي متعب قلبه بالسماع المحرم. بعد ما يتطهر يقعد في الحلقة، الله يبارك كما أراكم، كنا نراكم تقعدون ساعتين أو ساعة ونص، والواحد فيكم ما يحب الفارقة، اللهم بارك أرى يعني. فهذه علامة طيبة في القلب. لذلك عثمان بن عفان قدر يخلص القرآن كله في ليلة واحدة لأنه قلبه طاهر. عثمان قال، عثمان نفسه قال لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله. متى حصل الشبع؟ تلوث الدنيا، مسك واحد صفحة يقرأ سك رحمة، ما يقدر يسمح عن القراءة أو السمع معزول. فاحذروا إذن شؤم السماع المحرم والطرب، أنه يورث انقباض القلب عن هذا الخير، قراءة القرآن وغيره. فإذا قال قائل لكن الخوارج أهل بدعة، هم أهل بدعة أشر من أهل المعاصي والزنا، هم كلاب النار يقتلون الناس، أي انتبه الآن. قال تحقرون قراءتكم لقراءتكم. في اليوم يختم ختمة كاملة في اليوم، كيف تجمع؟ من في يجمع لي؟ مشكلة هي صح، لأن تقول البدع والضلال زاحم القلب في الخير، وهذا يقرأ القرآن في يوم، كل يوم قرآن ختمة يمكن. تحقرون صلاتكم إلى وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرون بكثرة. فمن كذا يعني يجمع لي ويشيل عني هذا الإشكال، أنا يشيل عنك عنه الإشكال كيف؟ البدع عشر من المعاصي. اتذكروا، افتح لكم جواب كذا، اتذكروا المسيح الدجال. خلاص اسكت هذا الحد، ليترككم مع قريحتكم وفكرتكم. اي نعم. ثانيا لا يعملون. طب كيف يقرون
القرآن؟ على
صحيح، لا يفهمونه، لا يفقهونه، لا يجاوز تراقيهم. وحينئذ تكون الحكمة الفتنة، فإنك تشوفهم قراء وقصاص، وأحدهم ولكن الله ويزاعي يقول يفتح باب بكاء عليه وباب كذا حتى الناس يقتدون فيه، فهمت؟ فلما يقرأ القراءة هذه يفتريك الله، أتتبعه هو أم تتبعهم لعبادتهم مع زيغهم؟ ابتلاء لك. وننبه النبي عليه الابتلاء، ترى تحقرون صلاتكم لصلاتهم، لكن القرآن لا يجاوز تراقيهم. إذن أولا هذا القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولا يفهمونه ولا يعملون بهذا القرآن. لكن الشأن في مثل عثمان بن عفان إلا قرأه وهو خائن من البدع والمعاصي الظاهرة ويعمل به، فإذا كذا نوى فيكون القرآن يحتاج مجاهدة حتى تقرأه. إذا كنت على منهج السليم، إذا كنت تريد مجاهدة وأنت تقرأ، ليس كالخراج يفتح عليك، يقرأ أكمل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في تفسير القرآن العظيم تفسير سورة لقمان، وقول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليهم آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال رحمه الله في سياق تفسير هذه الآيات، وقال الضحاك في قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، قال يعني الشرك. وبه قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله.
ويدخل ذلك الشعر المحرم، هذا لهو الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث: لأن يمتلئ أحدكم قيحا ودما حتى يريح حتى يغطيه خير من أن يمتلئ شعرا. فالشعر اللي فيه وصف لدقائق عورات النساء مما يشهي لفعل الحرام، وإن كان ما معه طرب وأغاني، فأدخل الطبري شيخ المفسرين في لهو الحديث لأنه يصد عن سبيل الله، كما ذكر في الخمر أنه يصدكم عن سبيل الله أنتم منتهون. فالخمر لما كان يصد عن سبيل الله، وإذا قلنا الأغاني من جهة ولو جزئية من جهته تصد عن سبيل الله، فيصبح السامع لها بعيدا عن السماع المبارك، فإنها تدخل في له الحديث. فالشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، أما إذا كان الشعر ذو حكمة فإن النبي احتج به، النبي نعم ذكره، قال: أصدق كلمة كما في صحيح البخاري قالها شاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني وكل نعيم لا محالة زائل. فهذا من النبي إقرار للشعراء كلام الشاعر من الصحابة اسمه
حسان بن ثابت.
مرة حسان بن ثابت كان ينشد الشعر في المسجد، فرمقه عمر، لأن عمر حساس من أهل الدين قوي في الدين، يقيس المخالف فيه مثقال اللي يسمونها مثاقيل الذر. فأول ما سمع حسان يذكر شعر في المسجد، السنة بين عيني عمر طالع فيه النظرة، تعرفوا هذه يعني إيش هذا، تعرفوا النظرة، سكت وتبكت، أنا ما أتكلم لكن عيناه لسان لاطق. فقال: ما لك يا عمر تنظر إلي هكذا؟ لقد كنت أنشد الشعر يعني ذو الحكمة عند النبي يعني ولا ينكر عليه، بل يقول: اهجهم يا حسان ومعك الروح القدس، جبريل يأيدك. هذا في حث على ذكر الشعر الناصر للدعوة الحق، وأنه لا يدخل في الشعر في اللهو المحرم. متى يدخل الشعر بالحكمة في اللهو الممنوع شرعا؟ وهذا اللي جاوب عليه اعتبره من المتابعين للعلم. متى يدخل شعر الحكمة والزهد كشعر العتاهية: حتى متى يا صاحبي لا ترعوي، حتى متى وإلى متى، هذا شعار للذكر وترقق القلب، لكن تصبح من لهو الحديث اللي يصد عن الله. عجيب هذا السؤال، ولا كيف يتحول يعني؟ صحيح. إذا صار الأحنها مثل الإخوانج ما يسوون في آهاتهم وكذا وكذا وكذا، تنه يغني أغاني كوبوي أو مع أنها ذو شعر حكمة، لكن يعطيها كما ذكر علامة الألباني محدث العصر صبغة أداء الماجنين. فهمتم؟ أما إذا قال أبو الحور العرب مثل ما ذكرنا مثال ذكر الشيخ الألباني زار منطقة جدة قبل 40 سنة وعرض عليه شعر أبو العتاهية فأقره بشخص يؤديه على لحون العرب. حتى متى يا صاحبي لا ترعوي، حتى متى حتى متى وإلى متى؟ قال لا بأس. عرض عليه في جدة هنا لما جاءنا قبل جاء جدة قبل 40 سنة عرض عليه شعر في ذكر فضل الحرم لي ما أدري الملقي أظنه إخوانجي، وكان الأداء أنا ما أتكلم بهذا إلا الوصف إلا لكي تتعلم. وأذكر الأداء جيدا لأني وأنا في صغر السن كنت أسمعه، فنفس الشخص الشيء اللي عرض على الشيخ كنت أنا أسمعه وأنا صغير، أحسبه من جملة اللي يسمون نشيد الإسلام الجائز، يعني إنه شيء إنه طيب يعني. فعرض على الشيخ، أنا أذكر لكم الطرف فقط اللي أحفظه وأسكت عن الباقي بدون تكلف. فكان المؤدي يؤدي النشيد الإسلامي على هذه الصورة إلا فيها تشبه بأهل الطرب، كما قال ابن عبد البر ليس الشأن في النشيد، الشأن في النشيد يكون لحول العرب ساذجة عن لحون أهل المجون والطرب. في حمى الحق ومن حول الحرام وزي كذا. فقال الشيخ لا، لا تسمعون هذا اللي فيه تشبه، وإن كان بالكلمات طيبة. فأدخله الشيخ حينئذ كأنه في لهو الحديث، مع أنه ما فيه إيقاعات موسيقية أو طرب بالعود والطنبور، ما فيه، لكن هذا سيزعج القلب ويؤخذ عن الذكر اللي هي التطريب المبالغ فيه هذا على هذا اللحون، ستذهب بمقصود النشيد المذكر بالله واليوم الآخر. وضحت؟ فكيف إذا وصل بهم الأمر كما رأيت في شرق آسيا، أناس لو ظفر بهم السلطان واللي يحكم بشريعة الرحمن لا شك سيفعل من التعزير بهم الأفاعيل، فرقة موسيقية كاملة بالكمانجا ومدري الأورج يقرؤون القرآن مصاحف للمعازف. أظن شعر بدنكم الآن وحق لكم. فهذا خطئ، هذا أعوذ بالله يعني أشد له الحديث، يعني لأن يقول أغاني غزلية معها موسيقى أهون من أن يقرأ القرآن معها موسيقى، ولا لا؟ نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وقوله ليضل عن سبيل الله، أي إنما يصنع هذا للتخالف لإسلامه وأهله، وعلى قراءة فتح الياء تكون اللام لام العاقبة.
كذلك إذا قرأ القرآن بلحون المقامات فهذا ممنوع، وقال الإمام أحمد بدعة. لحون المقامات الموسيقية، المقامات الموسيقية صنف لها تصانيف: السيكة، البنجقة، اللوقة. فالشخص المختص بالضرب على العود أو البيانو يعرف أن هذا المقام الموسيقي اسمه سيكة. وصار لهذا النوع من القراءة والأداء مدارس حتى تدخل عليهم وهم يتعلمون الإيقاعات، يعني من أجل يقرؤون القرآن يأخذون أظن الدورة أو هذا في سنة أو سنتين لا أعرف، ربما سنة زي المهابيل هيو هيو إليه يتعلمون الإيقاع الموسيقي ثم يؤدون القرآن به عياذا بالله. فقال الإمام أحمد: القراءة بالألحان الموسيقية يعني بدعة الألحان. وحتى ثبت أنا أو أثبت لكم، قلت لأحدهم وبشوف، قلت بالله اقرأ لي القراءة بالسيكة بمقام السيكة، فآخر يقرأ لي بالسيكة، فهمتم؟ إذا هذا موجود، نعوذ بالله، ما أقبح. بل الشعر في أن تقرأ القرآن باللحون تحضرك. أنا أحضر هنا المنبر أصلي بناس التراويح، الشيء اللي يحضرني أحاول أقرأ فيه. أحيانا أقرأ لأن يكون تربيت على قارئ معين، أقرأ أسمع له أسمع له كثير، كإخوانا من السودان. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كذا يقرون لأنهم أخذوا عن قراء كذا يقرون، فلا مانع منها، ولا مو كذا يقرون؟ إيه هذا ما في مانع، لأنهم تربى على قراء هكذا. أول ما أسمع أنا شخص أقول هذا من السودان، لأن مشايخهم كذا يقرون، وحنا تربينا مشايخ في الحرام، مشايخ في كذا، إذا قرينا تطلع هين قريتنا إيش تشبههم. فهذا ما هي مانع، بس على شرط ما يتكلف وينسى التدبر، ويقعد يتكلف كيف الشيخ طلع في نزل وينسى القرآن، هذا خطأ. نعم.
قال رحمه الله: وعلى قراءة فتح الياء تكون اللام لام العاقبة أو تعليلا للأمر القدري، أي قيضوا لذلك ليكونوا كذلك. وقوله تعالى: ويتخذها هزوا، قال مجاهد:
اللام ليش؟
ليظل.
لام إما تكون العاقبة إنه كل واحد صار يسمع الأغاني بعد فترة سيظل، سيروح للفواحش، سيروح ربما للبدع، سيروح للشرك مصيره. هذا ترهيب من السماع المحرم. الثاني ليظل قدرا، أن الله من حكمته أن جعل هذه كالوسوسة في الشيطان من أسباب الضلال والابتلاء بالضلال قدرا. وضحت؟ نعم.
قال: وقوله تعالى: ويتخذها هزوا، قال مجاهد: ويتخذ سبيل الله هزوا، يستهزئ بها أو يستهزئ بها. وقال قتادة: يعني ويتخذ آيات الله هزوا. وقول مجاهد أولى. وقوله تعالى: أولئك لهم عذاب مهين، أي كما استهانوا بآيات الله وسبيله أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر. ثم قال تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب. إذا تليت عليه الآيات القرآنية ولا عنها وأعرض وأدبر وتصامم وما به من صمم، كأنه ما سمعها، لأنه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع له بها ولا إرب له فيها. فبشره بعذاب أليم، أي يوم القيامة يؤلمه كما تألم بسماع كتاب الله وآياته. ثم قال تعالى: إن الذين
من أوله.
وقوله: أولئك لهم عذاب مهين، أي كما استهانوا بآيات الله وسبيله أهينوا يوم القيامة في العذاب الدائم المستمر. ثم قال تعالى:
وفي حديث في الترهيب من سماع الأغاني مخيف يعني حقيقة، الذي يسمع الأغاني يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة هو الرصاص المذاب، لكن إسناده لا يصح. طيب، لو واحد يقول فيكم: أنا بحفظ هذه الأحاديث في الترغيب والترهيب، ولن أقول للناس ضعيف ما ضعيف، خليهم يردعوا يا أخي، لا يجوز. فإنك تجعل الناس يقولون عن الرسول شيء ما قالوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند من أحمد: اتقوا إياكم من كثرة الحديث عني، لأنه كثرة الحديث عن الرسول كل شوية قال حديث مظنة الخطأ، كما قال أنس كما في صحيح البخاري إنه لا يمنعني أن أقول حديثا كثيرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من تعمد علي كذبا فليتم مقعده من النار. قال ابن حجر في الشرح فجعل كثرة الرواية محل الغلط، فقال سافرت مع عمر الشهرين ما ذكر لي لحديثين كله خايفين من الغلط، ما يذكر الحديث اللي هو مثبت صحته مثبت من ألفاظ الصحابي، مش طول مدة السفر على عمر هو صحابي ما ذكر لحديثين خايف يغلط. فقال النبي إياكم كثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا. من قال علي ما لم أقل أهل المصير يتبوى مقعده من النار، فخطأ أن تذكر حديث الرسول في الترغيب والترهيب وهو ضعيف، احذر لابد يكون إيش حسن أو صحيح. ولذلك الآن قبل ذكر الحديث روح إلى عالم اسأله، كما قال الشافعي مع أنه عالم كان يرى أحمد أعلم منه بالحديث، فقال يا أحمد أنتم أعلم منه بالحديث، تواضع الشافعي مع أنه شيخ أحمد في أصول الفقه، فقال أنتم أعلم أعطاكم الله علم، فإقبل الحديث الصوفي أو عشان نشوف ناخذه ولا. وحينئذ من تيمية لما سئل عن رجل يتلو أحاديث من كتاب قال لا الإمام أحمد نقل عن الإمام أحمد قال لا حتى يسأل العلم، فلا يصلح أنه بعد العصر يقرأ على المأمومين كتاب لا يدري الحديث فيه صحيح ولا ضعيف حتى يسأل العلم. والآن تطبيقات موجودة، في تطبيق لشيخنا الألباني يجيك باللون الأورنجي فيبين لك الألباني ما قال في الحديث، والألباني قال عنه الشيخ بن باز مجدد هذا العصر في الحديث، رحم الله على شيخنا الألباني وغفر له، وكان الشيخ بن باز يستفيد منه في درسه يشوف الألباني يحكم على الأحاديث، وبن عثيمين يستفيد منه، علماء العصر كان يرجعون للألباني، الحرمين منبر الحرمين تسمعه يقول حسنه الألباني، وهذا يدل أن الله رفع ذكر هذا الرجل. فشوف التطبيق قبل لا تقول حديث للناس أو سمعته من إمام مسجد، وإمام مسجد يكون من العوام يعني أقصد أنه مو متخصص بالحديث، فلابد قبل لا تقوله لأهلك عند الإفطار أو شيء تروح لتطبيق الألباني أو تطبيق يجمع لك ما حسن الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث، ولا تذكر الحديث اللي يكون فيه كذا. إذا صار في الحديث خلاف خذ كلام الأعلم أو اسأل أهل العلم عنه. نعم.
قال رحمه الله ثم قال تعالى وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، أي هذا المقبل على اللهو واللعب والطرب إذا تليت عليه الآيات القرآنية ولا عنها وأعرض وأدبر وتصامم وما به من صمم كأنه ما سمعها، لأنه يتأذى بسماعها إذ لا انتفاع له بها ولا إرب له فيها.
طيب أنا الآن أفجأكم بشيء، فيخشى إذن أن يدخل في ذلك كما ذكرنا في القرآن على المقامات، وأنك لا تسمعه حتى لا تأثر قلبك بالبدعة، إذا سمعت شخص يقرأ بالمقامات فلا تسمع، كذلك إذا كان يدعو بالمقامات، يدعو الله في دعاء القنوت بالمقامات الغنائية كم مقام التحزين المعروف، ولا أعرفه ينسب الحجازي أو العراقي أو مقام التحزين، فيأتي بدل أن يقول كما قال الحسن اللهم اهدنا في من هديت علمه النبي هكذا سالجا، وإذا به يلحن في الدعاء لدرجة أن يذكر مقام غنائي مقام التحزين، فيقول عند ذكر فلسطين ليشعل الحزن نار الحزن في قلوب الناس فيساعدوهم إلى آخره، ولا يكتفي بالآيات كلمة يقولها بعد التراويح في الحث على الصدقة وإعطاء جود وإحسان يسمونها المنصات، لا يأتي فيدغدغ باللهجة العامية مشاعر الناس، فلا زال يدعو ملحنا مطربا حتى يأتي إلى مقام التحزين، فيتم الدعاء على هذا المقام: اللهم إنهم عراة فاكسوهم. ما كان الصحابة يقولون كذا في الأدعية، فيبدأ الناس يبكون طبعا، أول ما يزيد اللحن ويتكي عليه يبدأ الدموع وتسمع جوش بكاء، مو بالأجل هذا، دغدغ اللحن مع التخيل خلاه يتخيل فصار يبكي. هذا النوع من البكاء محدث لأنه قام على التلحين. وأصل البكاء غير مطلوب شرعا عند الدعاء إلا إذا جاء اتفاقا، مطلوب شرعا عند قراءة القرآن يبكون، ما قال في الدعاء يبكون، فتركوا القرآن اللي يبكى فيه شرعا ويخرون الأذقان أو، وصاروا يبكون في محل البكاء فيه تكلف البكاء محدث. فالبكاء في الدعاء إذا جاء تلقائيا يدل على الصدق ويدل، لكن لا يتكلف كما يتكلف هو في التعبد بالبكاء في القرآن. القرآن يتعبد البكاء، يحاول يتعبد به يستحضره، لكن الدعاء لا، ما ورد. فهمتم الدقيقة هذه؟ هذه أكثر الناس عنها غافل، فتلقى أول ما يضرب على اللحن التحزيني يعطي اللحن التحزيني ينفجر المسجد البكاء، لأنه دغدغ له مشاعره باللحن هذا، وتسمع تنفيض الخشوم وتسمع أشياء، هذا كله بعد اللحن. وضعت تفضل.
قال: فبشره بعذاب أليم، أي يوم القيامة يؤلمه كما تألم بسماع كتاب الله وآياته. ما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. قال: هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء في الدار الآخرة، الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين آمين وعملوا الأعمال الصالحة التابعة لشريعة الله، لهم جنات النعيم أي يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسار من المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساء والنظرة والسماع، الذي لم يخطر ببال أحد وهم في ذلك مقيمون دائما لا يضعنون ولا يبغون عنها حولا. وقوله تعالى: وعد الله حقا، قال رحمه الله: قوله تعالى لهم جنات النعيم أي يتنعمون فيها بأنواع الملاذ والمسار ومن المآكل والمشارب والملابس والمساكن والمراكب والنساء والنظرة والسماع، الذي لم يخطر ببال أحد وهم في ذلك مقيمون دائما لا يضعنون ولا يبغون عنها حولا. وقوله تعالى: وعد الله حقا، أي هذا كائن لا محالة، لأنه من وعد الله والله لا يخلف الميعاد، لأنه الكريم المنان الفعال لما يشاء القادر على كل شيء، وهو العزيز الذي قد قهر كل شيء ودان له كل شيء، الحكيم الحكيم في أقواله وأفعاله، الذي جعل القرآن هدى للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وقوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
ومن ضرورة محافظتنا أنا وأنت ومن يسمعنا العمل الصالح، لأنه يثبتك العقيدة، لا تكتفي فقط بالعقيدة الصحيحة، بل لابد يكون لك نصيب من قيام الليل، من أذكار الصباح والمساء، من الخلق الحسن، طيب المعشر مع أهلك، طيب المعشر مع جيرانك، لأن هذا من أسباب الثبات، تكفير السيئات. الحسنات تذهبنا. ولاحظ قال آمنوا وعملوا الصالحات، لأن حين العمل الصالح يكفر عنك إيش السيئات، تدخل الجنة. حسنات تذهبنا السيئات. فضروري لطالب العلم أن يكون له نصيب من الليل ورد من الذكر، ليس الصوفي، ضروري والله ضروري يقرأ من القرآن. يقول له عندي قرآن دحين، السلام عليكم، يقعد ساعة يقرأ قرآن، يقعد كل حياته في قيل وسواليف ونزهات وزيارات ومتعة. يا أخي متعتك في الجنة. الإمام أحمد لما جوله هو يتنقل من طاعة لطاعة، ومن سماع العلم، ومن النظر في الحديث وصحته، أعمال جليلة. كان الإمام أحمد جدوله اليومي لا يكاد يفتر، أشفق عليه ولده، قال يا أبي ريح نفسك، أشفق الولد. قال يا بني ترى ليس في الدنيا راحة، الراحة عندما نكون في أول عتبة في الجنة، دخلناها هناك الراحة. الدور دار عمل كبد، شقاء للعيش من أجل العيال، من أجل نفسك، لقد خلق الإنسان في كبد. بعض الناس يستعجل الجنة قبل دخولها، ينمي هذا البدن بالمتع والإرفاه حتى ينسى ذكر الله فيقسو قلبه. وهذه طريقة الشيطان، إذا شافك رجل صالح وطالب علم جيد فإني حاول وش يسوي بك، خليك تستغرق الأوقات في إيش، في المتع والمرفهات حتى يقسو قلبك. والله يعني فلان الليلة عنده، غدا عند كذا، وجايب له كذا وكذا حلا ومدري شلون، يستغرق. أما الشيء العارض نزه واحد مع صاحبه يوم عارضا، لكن تستغرق الأوقات، أقصد استغراق الأوقات، كان يولد بلادة في الإيمان. وذلك النبي خاف على أمته من مثل هذا، فكان يزهدهم في الدنيا حتى لا يصدهم حبها عن نسيان الآخرة والعمل لها بالذكر والصلاة والخشوع في الصلاة والقيام بالأمر معروف والنهي عن المنكر والنصح لكل مسلم على وجه صحيح. فكان يقول لهم حتى لا يصدهم فتنة الدنيا عن العمل الصالح كقيام الليل، لأنه إيش اللي يصد الإنسان عن قيام الليل؟ دنيا، يصبر مع أصحابه، يجيب مشهيات من الأطعمة، يقعد للساعة 2، يروح البيت هذا ينام لنص ساعة، يقدر يقوم الليل ذا؟ ولا حد يقدر يقوم من النوم قبل ينام، يجي يصلي الركعة الأولى وإذا كرش قدامه تمنع من الوضوء، يبي الفراش على طول. حتى الركعة هذه إذا جاء من الاستراحة يركعها من امتلاء معدته ما يقدر فعله، فكيف يقوم؟ الساعة 2. تقول المرأة الصالحة يا رجل أوتر قبل 2، ما في وش مضروب على رأسك؟ لا، مضروب في بطنه، فيحط رأسه وينام ما يقوم الليل. فقال النبي مالي وللدنيا، شوف التمثيل الرائع، إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة فهو يوشك أن يذهب ويذرها. الآن إذا ماشي للمدينة أنت وماشي لي تجنب في محطة أنت هلك، تأكل سندويش أو شيء، فرحت شفت واحد من أصحابك جاب العمال وقلابي وقاعد ابني هناك، قلت له إيش هذا؟ يقول والله قاعد ابني عشان استريح في المحطة، طالع فيه تحس مهبول. قال لي لا. قل ليش البناء هذا؟ جايب عمال وقلابي ومساحيل ومهندس وايش فيه؟ قال والله فكرت اني ابني هنا عشان بستريح من السفر شوي. هذا عقله ايش فيه؟ خلل. لا شك تنظر النظرة اللي فيها يا الله ثبتنا، ثبت عقولنا يا الله، وتمشي تدعي له في ظهر الغيب. كذلك الدنيا دار ممر سريعة تمضي، ما تستاهل تستغرق وقتك كله في طلب الدنيا، وانت المال اللي قاعد تجمعه الكثرة هذه تورث لها لغيرك. فعيش في الدنيا كأن غريب أو عابر سبيل. إذا جاك الليل لا تنتظر المساء، لا تنتظر المساء، وإذا جاك المساء لا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن غناك لفقرك، ومن شبابك لهرمك، ومن حياتك لموتك. نعم.
قال رحمه الله قال تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزل من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قال رحمه الله يبين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، فقال تعالى: خلق السماوات بغير عمد. قال الحسن وقتادة: ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية. وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: لها عمد لا ترونها. وقد تقدم تقرير هذه المسألة في أول سورة الرعد بما أغنى عن إعادته. وقال تعالى: وألقى في الأرض رواسي، يعني الجبال، أرست الأرض وثقلتها لئلا تضطرب بأهلها على وجه الماء. ولهذا قال: أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم.
من تحت الأرض في آخر الطبقات لافا بركانية، هذا اللافا بركانية من أسباب الزلازل، إذا طفت وتحركت الأرض يكون الزلزال. فإيش اللي ثبت الأرض لترسو؟ جبال شاهقة جعلها الله لتثبيت الأرض من إيش؟ من الميد، وهو تحرك. أنت ميد أتحرك بكم بالزلازل. وذلك فهم بعض العلماء النهي عن نسف الجبال، أن يقول أنا أجيب ذري مثلا أنسف الجبل وأسوي أرض مستوية. استنبطوا النهي من حديث اللعن في من غير منار الأرض. هذا لا يدخل الظاهر في الجبل لعله التل أو كذا، لا ألا. فلا يصلح أن تشيل تعطل الحكمة وتشيل الجبال الضخمة، تحاول تشيلها تحط في زوايا فيها متفجرات لين تحاول تزيل، ما يقدرون. لكن لو فعلوا ما يحمد قيل فعلهم. والصحيح أن منار الأرض مقصود به علامات الأرض، صاحبك 60 في 60 أرض تروح تأخذ منه 10. لكن إذا علمت أن الله قال أن الجبال لترسو بنا الأرض، فتفجير الجبال لو قدر أن عندهم ذري يفجر جبال مثلا تعطيك الحكمة، كما قال ابن تيمية في الخنافس التي تمشي في الأرض، شفت في البر قاعد تأكل أنت وزوجتك في الأرض البر خنفسة تمشي، سيبها عنكبوت يمشي مو بسام، سيبه. قال ابن تيمية لهذه الأشياء خلقها الله الحكمة، التوازن اللي يسمونه الغازي أكسجين أو غيره في توازن الأرض، فاتركها حكمة ذكرها الله، لا تعطل الحكمة بقتلها، تقتل خنفساء وهي ما سوت لك شيء تروح تقتلها. لكن 5 قتلنا في حلو حرام المعتدية: الكلب العقور والغراب والحدة والفافة الحية اقتلها، لكن شيء ما يضرك، يعني شيء ما يضرك اتركه. لذلك لما يستشيرني شخص يقول لي بيتي متبهدل بالنمل، لا، هذا النمل جاء في نهي خاص فلا يجوز قتله. نهى النبي عن قتل 4 دواب، سميها لي الهدهد والغر، لا يا رجل نهى عن قتل أربع دواب: النحلة والنملة والهدهد والصرد. وشفته في الطائف، طائر كبير الرأس، ورانيا واحد نهر الطائف جزاه الله خير. فالصرد لا يجوز قتله، كذا الله يختار ما يشاء. أمر بقتل أشياء ونهى عن قتل أشياء، وأشياء يقول ابن تيمية لا أمر بقتلها ونهى، فموجودة حكمة، لا تعطل الحكمة بقتلها. العنكبوت غير السام. فلما يقول النبي قد نهى قتل النملة، خلاص اللي تسويه حينئذ انك تتعامل مع النمل كالصائل، تشفطها من غير قتل وتسد نابعها وتروح ترميها في البر ولا تقتلها الا اذا غلبت عليها، غلبتك صارت تدخل لك في المواعيد. كما زرت واحد من اخواننا فيه ورع عجيب سبحان الله، سمع حديث قتل النهي عن قتل النملة، قعدت معه على القهوة والنمل يمشي، والنمل كبير ذاك يمشي على القهوة، وش الحكاية يا رجل؟ ايه اهل الورع فيه نظر. ليش؟ لانه لو تعامل معك الصائل كان كن كنسها وسد منافذها وعالجها ورماها بعيد، او اذا غلب قتلها لانها صائل اذته، واضح؟ اما يتركها تسعى البيت يقول لا النبي نعم، ولا شك النمل يقرص، يدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح. في حامض اسمه حامض النمليك يعور يعني صراحة إذا دخل الدم وتحك وتتبهذل، وإذا كثر يصير مؤذي لك، يدخل فراشك ويقعد يعضك. فقرصت نملة نبي بالأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقها، فأوحى الله إليه من أجل نملة واحدة قرصتك أهلك قرية تسبح بحمد الله. فالنهي فقد نهي عن قتل النحلة والنملة إلا إذا كان إيش؟ إذا كان صائل. أما إذا قرصتك نحلة اتركها. ليش؟ ها؟ كل قرص النحلة تموت أصلها، لما تدخل الشوكة في جسمك لها ممسكات تطلع الشوكة، انت تنسحب مصرانة وتموت، فخلاص ما في داعي، بتموت بتموت اذا قرصتك النحلة، واضح؟ ستموت. فلا تقتل النحل ولا الا الصائل منها. المقصود بهذا عند ذكر الجبال ان الله خلقها العلة، لا تميد الارض، لا تضطر بالزلازل، فلا ينبغي تعطيل الحكمة بالتفكير في تفجير الجبال الشامخة ولو بأي مشروع كان، فجر كله وتساوي بالأرض، لأن لها حكمة وهي أن تستقل الأرض من الزلازل. وضحت؟ نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى ولهذا قال أن تميد بكم، أي لألا تميد بكم. وقوله تعالى: وبث فيها من كل دابة، أي وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذي خلقها
سبحانه.
ولما قرر سبحانه أنه الخالق نبه على أنه الرزاق بقوله: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، أي من كل زوج من النبات كريم، أي حسن المنظر. وقال الشعبي،
وهذا أظنه يعني يخلينا مع الشيخ ابن عثيمين في رجوعه الذي نهى عنه، فقال الشيخ: لا تقل رمضان كريم، لأن الكرم ينسب للفاعل، يحتاج إلى اختيار ومشيئة وفعل، الله كريم، لكن لا تقل رمضان كريم. ثم شفت له كأنه تراجع بعد كذا، وسبب التراجع مثل هذه الآية، وصف إيش؟
زوج كريم.
زوج كريم. والخطاب اللي جاء في حديث سليمان: إنه ألقي إلي كتاب
كريم.
فمن جهة ما أعطى الله من نفحات لرمضان وبركة، لا بأس أن تقول رمضان كريم، لكن لا تجعلها قربة وذكر مستمر. قال: هذا رمضان كريم، ما قالوا السلف. لكن لو قلت شهر كريم وكذا في وصف، وفي أحيان ما فيه، لكن لا تجعله كالذكر الدائم اللي ما كان عند السلف. واضح؟ نعم.
قال: أي من كل زوج من النبات كريم، أي حسن المنظر. وقال الشعبي: والناس أيضا من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم. وقوله تعالى: هذا خلق الله، أي هذا الذي ذكره الله تعالى من خلق السماوات والأرض وما بينهما، صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره وحده لا شريك له في ذلك. ولهذا قال تعالى: فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أي مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد. بل الظالمون، يعني المشركين بالله العابدين معه غيره، في ضلال أي جهل وعمى، مبين أي واضح ظاهر لا خفاء فيه، أي واضح ظاهر لا خفاء به. ثم قال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد.
هنا دخل الآن في السورة اللي من أجل ذلك الرجل سميت كل السورة باسمه، وهو لقمان. لقمان كان رجل حكيم، قيل خير بين النبوة والحكمة، قال: لا، الحكمة. هل لأجل خوفه على نفسه إذا جاءت النبوة؟ لكن هذا من إسرائيليات على كل حال. والحكيم هو الذي يضع الشيء في مواضعه بحسب العلم أو التجربة أو العقل الموافق للعلم المنضبط به. فأتاه الله سبحانه الحكمة وجعل لقمان مثل له، وكان أسود عظيم الشفتين، وكان قد أوتي أمرين بهما ارتفع ذكره: صدق الحديث والاشتغال عمل لا يعني. يعني لو ده مر لقمان اليوم على بعضهم يدخل ويتخوض جالس في السياسة وامريكا، ويبدأ يتكلم بالسياسات المظنونة المحتملة، لأنكر عليهم أو ترك مجلسهم لقمان، لأنه كان حكيم، يصمت عما لا يعنيه ويصدق في حديثه. أنا أكثر الناس يغلبون هذه الحكمة، يتكلم في كل شيء، كل ما يدار في المجلس يتكلم فيه، فائدة من غير فائدة، المهم يتكلم. لقمان لم يكن كذلك. نعم، وما قال أنه كان لقمان نبي لا يصح. وين خرج ابن جرير الطبري حديث وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عكرمة كان لقمان يقول عكرمة كان نبيا، لأن في إسناده الجعفي، وهو جابر بن يزيد الجعفي، وهو رافضي أو كان ضعيفا، فلا يصح أن لقمان كان نبي. وقيل كيف يعني صرت إلى هذا؟ كان من حكمته سبحان الله يغض البصر، ما ينتبع شهوات للنساء، ويكف لسانه عن أذية الخلق، ويعف طعامه، ويحفظ فرجه، ويتكلم بالصدق، ويوفي بعهده، ويكرم ضيفه، ويحفظ جاره، ويترك ما لا يعني. فلذلك صار إلى ما سمعت من حكمته. فكان من مواهبه وفضله أنه وعظ ولده، وقال لقمان لابنه وهو يعظه. العجيب هذا من الطريف، كان بعض يعني سلفنا ابن عباس يذكر بعض أشعار العرب في أثناء الدرس لينشط. فمن الطريف أن بعض من كان يلحن في القرآن كان يشرح من قصاص المجازفين من الجاهلين، فكان يعظ، قال: شوف كيف حرقة لقمان على الدين. شوف حرقة لقمان على الدين. قال لابنه وهو من شدة الوعظ والحرقة على الدين يعظه، وهو يعظه يعظه يا أخي يعظه يعظ ولده ويعظه، هذا لا يثبت، وهو يعظه يا بني إيش. فهذا يدل على أنك لو كنت أب حكيم أول شيء تفعل مع ولدك تنكر عليه الشرك وتدل على التوحيد، تأخذ دروس التوحيد، أنت معناه حكيم. أن أول مهام لقمان ذو الحكمة أنه كان يعظ في التوحيد، وذلك المشايخ يصفون الشخص من طلاب العلم والمشايخ أنهم أهل حكمة لما يشوفوهم يعتنون بالتوحيد، لأن لقمان لما اعتنى بالتوحيد وكان ينذر أهل بيته بالتوحيد كما فكان يفعل بالمسعود والصحابة سمي حكيما. فالذي لا يعظ بالتوحيد ويقعد يقول للناس رقائق وكذا وينسى التوحيد لا حكمة عنده، واضح؟ لأنه أعظم ما أمر الله به العبيد التوحيد. إيش أولاده يا ورد إذا علق الإنسان تميمة شرك أكبر ولا أصغر؟ يقول ما أدري يا أبوي شرك، لا شرك للنبي قد تولى شرك، لكنه أكبر إذا أعتقد أنها تدفع بنفسها مثل اللي يتعلم هذا. نعم.
قال اختلف السلف في لقمان عليه السلام هل كان نبيا أو عبدا صالحا من غير نبوة على قولين، الأكثرون على الثاني. وقال سفيان الثوري عن الأشعث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. وقال قتادة عن عبد الله بن الزبير قلت لجابر بن عبد الله ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال كان قصيرا أفطصا من النوبة. وقال يحيى
بن سعيد إذن هذا يدل أن الحكمة لا علاقة لها باللون. يقول عندنا في العمل يا أخي زميل حكيم، يقوم الجهول يقول إيش لونه؟ يقول أسود، أسود حكيم. نعم هذا لقمان وبلال بن رباح لا علاقة باللون، هذا شيء يخلق الله في العقل الحكمة. هذا لقمان صصف بأنه حكيم وكان أسودا، إيش يعني؟ لا فرق بين أسود هذا اللي بالتقوى. نعم.
قال
أصبر خلينا نشوف.
سيارة
إيش إيش نوعها؟ جران عندكم؟ روح معه، روح عنده الحين بيروح. شكرا جزاكم الله خير. خلاص أكمل.
قال وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال كان لقمان من سودان مصر لا مشافر، أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة.
إذا أول ما يدخل عليك شخص تتعرف عليه زميل العمل أو راكب جنبك في الطيارة تشوف عليه في هيئة في اللون وشفاته كبيرة وكذا لا تستوحش تقول هذا ما عنده حكمة، انتبه شوف وش تكلم. شوف لقمان كيف وصف أسود عظيم الشفتين ومدري شلون لكن حكيم، لا علاقة الحكمة بالشكل، لا تستوحش منه وتتشائم تقول هذا وين وين الحكمة، ما يجوز، واضح؟ تفضل.
قال أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. قال الأوزاعي حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال جاء أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله فقال له سعيد بن المسيب لا تحزن من أجل أنك أسود فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان، بلال ومهجع مولى عمر بن الخطاب، ولقمان الحكيم كان أسود نوبيا ذا مشافر. وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع قال حدثني أبي عن أبي الأشهب عن خالد الربعي أو الربعي قال كان لقمان عبدا حبشيا نجارا فقال له مولاه اذبح لنا هذه الشاة، فذبحها قال أخرج أطيب مضغتين فيها، فأخرج اللسان والقلب، ثم مكث ما شاء الله ثم قال اذبح لنا هذه الشاة، فذبحها قال أخرج أخبث مضغتين فيها، فأخرج اللسان والقلب، فقال له مولاه أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهما، وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما. فقال لقمان إنه ليس من شيء أطيب منها منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبث.
شفت الحكمة كيف؟ قال له روح اذبح لي شات وجيب لي أخبث أطيب عضوين فيها. جاب اللسان والقلب. بعد فترة جيب لي أخبث لسان وقلب. قال أنت ناقض أنت. أخبث أطيب جيب لي عضوين واحد. قال نعم. اللسان إذا خبث بالمنطق فإنه يوصف به بأنه خبيث. والقلب إذا خبث بالحسد وإيش وسوء الظن بأقدار الله والسخط على المصائب والحقد فإنه يصبح خبيث. كلما تراكمت على شيء أخبث وأخبث. هذه والله حكمة عظيمة. لذلك يا إخواني أنصحكم قبل إغلاق الدرس انتهى الوقت. فقرة خلصها. شوف أنصحكم يا إخوان طيبوا بالله كلامكم أطيبوا الكلام فإن النبي القرآن أوصاكم بذلك. ففي القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا. هذا لا يتنافى مع التربية. أحيانا أبو بكر قال يا غدر أو كذا قال لي أو عائشة قالت شخص يا غدر أو تربية أحيانا يحتاج إلى التشديد لكن الأصل اللين حسن الخطاب. وراء عيسى بن مريم خنزير يمر بين يديه فقال امضي بسلام. فهذا ليدرب لسانه على أن يتكلم من الكلام أحسنه. فلا تتكلم حتى النبي نبهك لا تقول خبثت نفسي اليوم يا أخي أصبحت الصباح خبيثة نفسي. لا قل لقصت نفسي ولا تقول خبثت لأن الكلام بالسوء يؤثر على القلب. ولذلك وانت تشرح لأولادك في المدرسة تحلله مسائل رياضية تحاول تفهمه تقول خمسة تقسيم كذا وكذا لا تقول له كلمة يا غبي افهم أو كلمة بعيد عنك يا حمار لأن هذه الكلمة اطلقتها عليه سيتطبع بها مسكين. يجي بيفهم يقول أنا حمار. يجي بيفهم يقول والله أبي أبوي قال عني. فتعسر عليه الفهم. نعم يقول طيب أبغى أقول له إياها فهيم انتبه. هذه قد تكون على وزن ذق إنك أنت العزيز ممكن فهيم يعني يا غبي. فلا بد الإنسان يحسن منطقه عشان ولد يأخذ عنك حسن المنطق فيؤثر الكلام السيء على القلب. نعم اقرأها ونمضي.
قال فقال لقمان إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طاب ولا أخبث منهما إذا خبث. وقال شعبة عن الحكم عن مجاهد كان لقمان عبدا صالحا ولم يكن نبيا.
هذا الصحيح قال مجاهد. وقد قال سفيان إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك فكان رجل صالح لم يكن نبيا. بهذا ينتهي لقاءنا. نترككم إن شاء الله اليوم بعد صلاة التراويح في إكمال كتاب الصوم. يا اخوان اي احاديث مسنده لا تخلفوا عنها. اسمع النسائي اسمع احشو ذهنك وليستهل قلبك بالسند لتحفظ الامه السند العنايه بالحديث. لا تغيبون عن الاحاديث بتجدها ولا 40 سنه يستفتيك ولد 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 ولدك يستفتيك فتذكر المجلس 40 سنه تفتيه. بركه الحديث في الحديث بركه ليس في المتون الفقهيه كما كان الشيخ ابن باز يوصي. قال أدمن النظر في كتب الحديث النسائي مسلم مسند أحمد تفسير كثير الحديث كله وأقل إدمان النظر أو أقل النظر في كتب الرأي المتون. لا غنى لنا المتون لكن طعمها بكثرة النظر في الحديث. لا تغيب عن مجالس الحديث ستجد الحديث اللي حفظته في النسائي الليلة مثلا تفتي ولد ولدك فيه بعد 40 سنة الله يجعله بركة ليست في المتن الفقهي. واضح؟ فآمن أنكم لا تغيبون. صلوا التراويح معنا واشهدوا 20 دقيقة فقط تسمع فيها حديث ومسألة في فهمه. الله أعلم صلى الله عليه وسلم.
قل السائل أحسن الله إليكم امرأة لديها ذهب.